والآن استرح أيها المستمع الكريم قليلا مع هذه القصة. هذه القصة حكاها فقيه الحنابلة في زمانه أبو الوفاء علي بن عقيل الذي ولد سنة 31 و400 وتوفي سنة 513. يقول أبو الوفاء بن عقيل: إنه قد حج في سنة من السنين، وفي أثناء الحج التقط عقدا من اللؤلؤ في خيط أحمر، ثم إذا هو بعد أن التقط العقد يسمع شيخا أعمى ينشده ويبذل لمن أتى بالعقد 100 دينار، ينشده يعني يقول: ضاع مني عقد من اللؤلؤ فيه خيط أحمر، من يأتيني به فله 100 دينار. فتقدمت إليه ورددت عليه العقد، فأعطاني الدنانير فامتنعته، يعني أنه فعل ذلك ابتغاء وجه الله ورفض المقابل على أداء الأمانة. يقول: ثم خرجت إلى الشام وزرت القدس وقفضت إلى بغداد. نوى أن يرجع إلى بلده بغداد، وقبل الرجوع أوى إلى مسجد بحلب، ذهب إلى مسجد من المساجد ببلدة حلب في سوريا. يقول: وأنا بردان جائع، أصابه من البرد والجوع ما أصابه. فلما جاء أهل المسجد إلى الصلاة يقول: قدموني فصليت بهم فأطعموني. بعد أن صلى بهم عرضوا عليه الطعام وأطعموه، ثم قالوا له، وكان ذلك في أول رمضان: إمامنا قد مات فصل بنا هذا الشهر. ففعلته. يقول: إنه قد استجاب لطلبهم وأقام معهم ليصلي بهم التراويح في شهر رمضان من هذه السنة. ثم قالوا له بعد ذلك: إمامنا الذي قد مات له بنت فزوجت بها. يقول: إنه قد تزوج هذه البنت وأقمت معها سنة فولدت ذكرا، ثم مريضت في نفاسها، مريضت الزوجة في نفاسها. يقول: فتأملتها يوما، نظرت إليها يوما، وإذا في عنقها عقد اللؤلؤ في الخيط الأحمر بعينه. يقول: هو نفس العقد الذي كنت قد التقطته بمكة. سبحان الله. فذكرت لها القصة وحكيت لها الحكاية، فبكت وقالت: أنت هو؟ والله لقد كان أبي يبكي ويقول: اللهم ارزق بنتي مثل الذي رد علي العقد، وقد استجاب الله منه. ثم ماتت رحمها الله. قال أبو الوفاء بن عقيل: فأخذت العقد والميراث ثم عدت إلى بغداد. هذه القصة تدل على مروءة عظيمة من ابن عقيل، ومكافأة عظيمة من الله تبارك وتعالى يعامل بها سبحانه من تحلى بالصفات والخصال الجميلة. والآن هيا بنا أيها المستمع الكريم لنعود إلى موضوعنا الأصلي. انتبه 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 من لسان من لسان من لسان. والآن أيها المستمع الكريم أذكر لك بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بحفظ اللسان، لتضمه إلى ما تقدم من بعض آيات كتاب الله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. انظر أيها المستمع الكريم كيف بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التكلم بالخير والسكوت عن الشر من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، وكأنه قد عزم علينا وأقسم علينا إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر أن نقول خيرا إذا أردنا الكلام، فإذا لم يكن الكلام خيرا فعلينا أن نلزم الصمت. ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: وهذا صريح أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة لا يتكلم. يعني الحديث صريح في أنه على العبد المسلم ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، ومتى يكون الكلام خيرا؟ إذا ظهرت مصلحته. هل في الكلام مصلحة؟ إذن فهو خير. وإذا شك في ظهور المصلحة، يعني لم يتبين الإنسان إذا أراد الكلام إنه يترى الكلام هذا فيه مصلحة ولا ما فيه مصلحة، لا يتكلم، لأن الكلام لا يكون خيرا إلا إذا ظهرت مصلحته. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. رواه البخاري وغيره. انظر أيها المستمع الكريم إلى رحمة الله تبارك وتعالى، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا في عافية حتى ولو وسوست نفوسنا بأمور غير لائقة، وهذا كثير ويحدث لأناس كثيرين لا ينكره منا أحد، عفى الله عنا فيما يقع من الوساوس في صدورنا، وعفى عنا فيما نحدث به أنفسنا حديث النفس، طالما أننا لم نعمل بهذه الوساوس ولا حديث النفس ولم نتكلم بالوساوس وحديث النفس هذا فنحن في عافية، وقد تجاوز الله عنا لا يؤاخذنا حتى نتكلم أو نعمل. فأنت في فسحة وعافية أيها الأخ الكريم المستمع، طالما أنك لم تتكلم فانتبه من لسانك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. انظر معي هنا كيف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أسباب حصول الفضيلة للمسلم وتميزه عن الآخرين في رفعة درجته حفاظه على لسانه، وحرصه على أن يكون المسلمون سالمين من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده ذاك أفضل المسلمين. أليس في هذا الحديث إشارة واضحة كافية إلى وجوب المحافظة على اللسان من باب الوصول إلى درجة الأفضلية هذه؟ بلى. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. طلب سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثه بأمر يتمسك به ليكون سببا في النجاة والفوز يوم القيامة، والسعادة في الدنيا والآخرة. فقال له عليه الصلاة والسلام: الأمر الذي يكون سببا لذلك يا سفيان أن تقول ربي الله وأن تستقيم بعد ذلك. إن قلت ربي الله بإيمان وتسليم فعليك أن تنفذ ما أمر به وأن تجتنب ما نهى عنه سبحانه وتعالى، فمن هنا يقبل منك قولك ربي الله، يقبل منك أي يصدق قولك فيما قلت. عندما قلت ربي الله يطلب منك الدليل على الصدق، الدليل على صدقك أن تستقيم، أن تأتي بالمأمورات وتجتنب المنهيات على الأقل، فإن زدت على ذلك بأن تسارع في المستحبات من صنوف الخيرات فأنت السعيد في الدارين. ثم قال سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب، يعني في حالة صدقي في قولي ربي الله ولزومي للاستقامة، ما هو أخوف ما تخافه علي يا رسول الله أن يعكر علي صفو الأمر الذي أوصيتني به وأنا أريد أن أعتصم به من أجل السعادة في الدارين والنجاة والفوز؟ ما الذي يمكن أن يعكر علي صفو العمل بهذه الوصية؟ فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ وأنت تعرف أيها المستمع الكريم أن ما يحتاج إلى أن يحذر منه كثير، كثير، المحرمات كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجد أول ما يحتاج أن ينبه عليه من هذا الكثير اللسان، فيأخذ عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه ويقول لسفيان هذا، أي أخوف ما أخاف عليك اللسان. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. يقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي لسانه الذي بين لحييه، اللحيان هما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان، يعني الفكين، من يضمن لي لسانه الذي بين فكيه؟ كيف يضمنه للرسول عليه الصلاة والسلام؟ يضمن للنبي عليه الصلاة والسلام ألا يقول بلسانه ما يسخط الله عليه، وأن يلزم الأقوال التي ترضي الله عنه. من يضمن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ويضمن مع ذلك ما بين رجليه وهو الفرج ألا يستعمل إلا فيما أباح الله تبارك وتعالى وأحل، ولا يعتدى به إلى المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى وذكرها في كتابه العزيز، كما في سورة النساء مثلا بدءا من الآية 22 إلى نهاية الآية 24، الله تبارك وتعالى قد ذكر المحرمات هنالك كامرأة الأبي والأم والبنات والأخوات والعمات والخالات، وذكر سبحانه وتعالى بنات الأخ وبنات الأخت والأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء والبنات بنات الأزواج، سواء رباها الزوج في حجره أو لم يربها، بنت الزوجة حرام على الزوج. وذكر الله تبارك وتعالى حلائل الأبناء، زوجات الأبناء، وحرم الجمع بين الأختين، وحرم مواقعة النساء اللائي لهن أزواج فهن محصنات وما وراء ذلك قد أباحه الله تبارك وتعالى وأحله. فمن صان فرجه عند اعتداء ولزم ما أحل الله تبارك وتعالى وأباح فقد ضمن فرجه وضمن قبل ذلك لسانه وهو موضوع حديثنا، عندئذ يضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة إذا ما قد أتى بالطبع موحدا ولم يكن في صحيفته شق. وهذا مما لا بد من التنبيه عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعنه أيضا رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم. كلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه مالك والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو صحيح. انظر إلى هذه الأحاديث أيها المستمع الكريم التي تتناول موضوعا واحدا، وهو التساهل بالكلمة التي تخرج من اللسان. يتساهل العبد بكلمة يقولها لا يظن أن تبلغ ما بلغت، أن تكون مسخطة لله تبارك وتعالى إلى حد كبير. هذا إذا كانت كلمة سيئة، أو أن تكون كلمة مرضية لله تبارك وتعالى إلى حد كبير إذا كانت كلمة طيبة. قد لا يظن العبد أن تبلغ الكلمة ما بلغت من الرضوان أو من السخط والعياذ بالله، لكنها تبلغ في الرضوان وفي السخط. إذا كانت طيبة ترفع العبد إلى أعلى عليين، يرفعه الله تبارك وتعالى بها درجات كما ورد في روايات أخرى. وإذا كانت سيئة تهوي به في النار دركات والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكم من كلمة كما في الرواية الثالثة يقولها العبد لا يرى بها بأس يهوي بها 70 خريفا في النار والعياذ بالله. 70 خريفا أي 70 سنة. أنت تشاهد هذا أيها الأخ الكريم في حياتنا العملية العادية. مثلا تكون راكبا سيارة إلى جوار صاحب لك، ويضايقك صاحب سيارة مجاورة، وهذا تشاهده أنت وأشاهده أنا ونشاهده جميعا، فنفاجأ بأن من معنا من يقود السيارة يقول لمن استشعر منه مضايقة: يا لئيم، أو يا خبيث، أو كلمات كثيرة قد تقال لا داعي لاستقصائها. وقد يتساهل العبد بهذه الكلمة ولا يرى أن وراءها خطرا. ولماذا تقول لمن لا تعرف ظروفه التي أدت به إلى أن يميل نحوك بالسيارة مثلا، تقول له يا لئيم أو يا خبيث، وقد يكون عند الله تبارك وتعالى من خير الناس؟ فبأي إثم تبوء، وبأي إثم ترجع على نفسك وتتسبب في أن يكتب في صحيفتك إثم لا تطيق عقوبته؟ حافظ على لسانك أيها الأخ الكريم، انتبه 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 من لسانك. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من نجا؟ يسأله صلى الله عليه وسلم عما تكون به النجاة من المهالك في الدنيا والآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك، وفي رواية املك عليك لسانك، وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. رواه أحمد والترمذي وغيرهما وهو صحيح. أنا أريد منك أيها المستمع الكريم أن تلاحظ اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي بأمر المحافظة على اللسان والانتباه له في مقدمة وصاياه صلى الله عليه وسلم، وحتى لو تأخر ذكر اللسان في الوصية فإنه عليه الصلاة والسلام يذكر معه ما يؤكد على أهمية أمره. هنا يقول عليه الصلاة والسلام لعقبة: أتريد أن تنجو يا عقبة؟ أتريد أن تكون من السالمين الناجين؟ أمسك عليك لسانك، املك عليك لسانك، لأن البدن مأمور والنفس أمارة، فكيف يمكن أن يتحكم البدن المأمور في النفس الأمارة؟ عليك أن تأمر لسانك بأن ينضبط ويسكن ولا ينطق حتى تدرس ما تريد أن تقول، ثم تسمح لهم بعد ذلك بالنطق والكلام. أمسك عليك لسانك، انتبه من لسانك، وليسعك بيتك. لا ينبغي أن يكون بيتك محروما من وجودك للإشراف على أهلك وعيالك وتعليمهم ودلالتهم على الخير ونصحهم وإرشادهم وإدخال السرور عليهم بوجودك بينهم ومداعبتهم وتسليتهم ومضاحكتهم. وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. من النجاة أيضا يا عقبة إن كان لك خطيئة، والكلام طبعا لنا جميعا بطريق الأولى، نحن أولى من عقبة بالسؤال عن النجاة أيها الأخ الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام وابك على خطيئتك. إن كان لأحد خطيئة فليطلب مغفرة ربه لهذه الخطيئة بالبكاء عليها، فالبكاء دليل على الندم وعلى تألم القلب وانكساره بين يدي الله تبارك وتعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. فأخبرك بمعنى تكفر اللسان، ولن أنتظر إلى نهاية الحديث لأن تفكيرك في المعنى قد يجعلك ذاهلا عن بقية النص. تكفر اللسان الأعضاء، تكفر اللسان أي تتذلل له وتخضع.